بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لقيت خالي ومعه الراهب، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه والترمذي وأخذ ماله.
وقفنا عند الباب في من وقع جارية امرأته،
هذا خلناه. باب ما جاء في من وطئ جارية امرأته. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه رفع إليه رجل خشي جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت حلتها لك جلدتك 100، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. رواه الخمسة. في رواية عن النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل الذي يأتي جارية امرأتي، قال: إن كانت حلتها له جلدته 100 جلدة، وإن لم تكن حلتها له رجمت. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث ضعيف كما ذكر البخاري رحمه الله، قال: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، أنه في سنده السند قبل النعمان في قتادة عن حبيب بن سالم، لكن البخاري يقول إنه لم يسمع منه، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وخالد هذا مجهول، حديث ضعيف. أيضا معناها أيضا في نظر، يعني كيف إذا كانت حلتها له جلدتك 100، وإن كانت ليس لها أن تحلها له. لكن السؤال: هل هذا الحديث الضعيف هذا يكون شبهة أنه يدرى به الحد عنه أم لا؟ يعني قبل هذه المسألة نقول: من وقع على جارية امرأته فالأصل إيش؟ أنه يرجم. الأصل أنه يرجم، أنه محصن جارية امرأته، إذا متزوج هو محصن فالأصل أنه يرجم، هذا الأصل. والحديث ضعيف، هذا هو الأصل، هذه المسألة هذا هو الصحيح فيها. لكن لو قال: ألا يكون هذا الحديث حديث، يعني بعضهم يحسنه، لكن الصحيح أنه ضعيف. حتى على فرض أنه ضعيف، لكن ليس موضوعا هل يعتبر شبهة، وهذا فيه تفصيل. إذا بعض العلماء قال يعتبر شبهة يدرع بها الحد، لأنه ما يمكن سمع الحديث ظن أنه صحيح فأقدم، فهل يكون شبهة؟ نقول: إن كان هذا الذي وقع على جارية امرأته سمع بالحديث وفعل ما فعل واستدل بالحديث على أنه لا يرجم، أن الحديث إن حلتها له في جلده 100، وإن لم تحلها رجمه، يعني لابد أن يقام عليه حد، يا جلد إما جلد أو رجم. فنقول: إذا كان هذا الشخص استدل بالحديث أو يعرفه وظن أنه صحيح وأقدم يكون شبهة، لكن إذا كان لا يعرف الحديث أصلا وإنما أقدم على جارية امرأته مثلا، وجارية وامرأته قالت: سولي تبي مثلا امرأة فاسقة وما تبالي، فحلتها له، يعني أذنت له، هل يكون الحديث شبهة؟ نقول: لا، هذا ليس بشبهة، لأنه ما أقدم من أجل الحديث، أن الحديث يرفع عنه الرجم، له أقدم عاصيا ليس عنده اعتقاد بأن الحديث صحيح أو لا يعرف الحديث أصلا. إذا نقول: ما دام أن الحديث ضعيف فالأصل الرجم، إلا إذا ادعى أو احتج بالحديث فيكون شبهة يدرى عنه بها الرجم.
شيخنا، إذا كان يظن بما أنها ملك زوجته لا تحل له،
يعني إذا كان عنده شبهة من هذا الجهل، وأنه يقول: والله أنت يعني زوجتي أنا وياها واحد ومالها مالي وكذا، ومن هالباب، يكون من باب الشبهة. إذا ادعى شبهة قوية ينظر فيها القاضي، على حسب القراءة. وإذا كان الشبهة ضعيفة جدا ما حيلة ينجو منها، فليس كل شبهة تكون دارئة للحد. باب إن حد زنا الرقيق 50 جلدة. عن علي رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، يعني في حيض أو نفاس، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها، يعني الحديث بينه نفاس، فاجلدها 50. رواه أحمد ابن أحمد، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. رواه مالك في الموطأ. لا بأس، هذه الأثار لا بأس، وأصل حديث علي في صحيح مسلم أنه لما أراد أن يجلدها وجدها في دمها فتركها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنت، يعني أقره على تركها. هذا يؤخذ منه أن من وجب عليه الحد وهو مريض فإنه يترك أو يؤخر عنه الحد حتى يشفى، لأنه قد يموت إذا ضرب وهو مريض، فيدرى يعني يؤخر حتى يشفى. والمسألة هذه دل عليها كتاب الله عز وجل، قال عز وجل: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما المراد بالعذاب؟ الحد، هل هو الرجم ولا الجلد؟ الجلد لا شك، الرجم لا يتنصر، إذا علم أنه الجلد. فإذا أحصنا، هل من شرط جلد الأمة أن تكون محصنة يعني متزوجة؟ الحديث صحيح مسلم. فإذا الآية ظاهرة يعني واضحة في شرط الإحصان، فإذا أحصنا، إيش معنى أحصنا؟ أي تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة، فالله عز وجل اشترط لإقامة الحد الإحصان. طيب لو زنت أمة لم تحصن، يعني بكر ما تزوجت، هل تجلد أم لا؟ الجواب نعم، لأنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت البكر، الحديث صحيح مسلم: إذا زنت الأمة البكر، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل شعر. الحديث صرح بأنها تجلد ولو لم تكن محصنة، سئل عن البكر. طيب لو قال إذن ما فائدة الشرط في الآية؟ فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، يعني نقول فائدة الشرط كما ذكر العلم أنه يعني ليبين جل وعلا أنها حتى لو أحصنت أنها لا ترجم، خلاف الحرة فإن إذا أحصنت ترجم. هذا تأكيد أن الأمة عليها الجلد سواء كانت محصنة أو حتى لو كانت محصنة، أنها لا ترجم ولو كانت محصنة، تأكيد. ولا السنة بيّنت أنها تجلد سواء كانت بكرا أو ثيبا. 50 كما في الآية، علينا نصف ما المحصنة. هذا اللي فعله الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن عمر بالجلد ولائد الإمارة، يعني الإماء عمر بالجلد 50. أما حديث علي فروه أحمد يعني لا بأس، وضعه ما حسن ذكر 50، لكن في صحيح مسلم ما في ذكر 50، لكن الآية واضحة فيها. باب السيد يقيم الحد على رقيقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، هل يلزم أن يشهد عند السيد 4 شهود؟ تبين يعني بالشهود، وإلا يكفي علم السيد في إقامة الحد؟ هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح أنه يكفي علم السيد في إقامة الحد، يعني لو رآها السيد تزني لكن ما عنده شهود فإنه يجلدها، لأن الأمر موكل إليه، هو الذي يقيم الحدود إذا كان ثقة وثبت عنده الحد ثبت عنده الزنا بأي طريقة فله يقيمه ولو لم يكن هناك شهود. إذا قال تبين الزنا تبين يعني ظهر بأي طريقة فليجلدها الحد، هذا دليل على أن الرقيق يجلده سيده سواء كان عبدا أو أمة، السيد يقيم الحد على الرقيق لأن حد الرقيق مخفف ليس في رجم هو 50 جلدة فقط، فلا يحتاج إلى الرفع إلى الإمام، والسيد مؤتمن على عبده أو على أمته لأنه ماله وضرره يرجع على السيد، فالسيد غير متهم بظلم العبد، لكن لو حصل قراءة تدل على ظلمه هذا مسألة أخرى تدخل بها الحاكم. اختلف العلماء رحمه الله فيما عدا الزنا، حد الزنا هذا واضح أنه يقيمه حديث صريح فيه، لكن بالنسبة للحدود الأخرى كالقطع مثلا أو القتل لو ثبت أن العبد سحر هل يقتل السيد سرق هل يقطعه، لمسألة خلافية، والراجح أنه يقيم عليه الحدود، لكن لابد أن يثبت في القطع والقتل لابد أن يثبت بالشهود لئلا يدعي السيد أن العبد سحر أو كذا فيقتله ظلما أو نرتد فيقتله، قد يكون بينه وبين العبد شيء فيحب أن ينتقم منه فيدعي أنه ارتد ولم يحصل فيقتله أو أنه سحر فيقتله. ففي هذه الأمور الكبار القطع والقتل لا بد أن يثبت ببينة لئلا يتسلط السيد على ظلم العبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يسبها لا يبكتها، لأن هذا قد يؤدي إلى الانحراف زيادة الانحراف، والتثريب منسوخ أنه كان في أول الإسلام التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي بالكلام يا عار يا خبيث يا زاني يا كذا، ويوبخ بالكلام حتى يتوب، هذا في أول الإسلام ثم نسخ. فمع الحد لا يشرع التوبيخ أو التثريب أو السب، ولا يثرب عليها. ثم نزلت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني هل يجب البيع في ورد الروايات في الثالثة بعد الثالثة وبعضها بعد الرابعة، لكن الأقرب أنه بعد الثالثة، إذا زنت الثالثة يجلدها ثم يجب عليه أن يبيعها، وهذه مسألة خلافية، لكن ظاهر الحديث أنه يجب على السيد بيع الأمة والعبد الذي زنى 3 مرات. لماذا؟ ما الحكمة؟ قالوا لعل يكون ديوثا يقر الخبث في أهله، لأن الأمة من أهله فهي فراش له، يجب عليه أن يبيعها لئلا يكون مقر الخبث في أهله. وقد تصلح عند السيد الثاني، قد يكون هذا السيد مقصر معها في بعض الأمور فتسبب في انحرافها، قد يشتريها رجل أو سيد آخر فتصلح عنده، المهم أنه لا يجوز أن يبقيها عنده. طيب ما معنى ولو بحبل من شعر؟ ما المراد به؟ المراد أنه يعني يبين العين، لو سكت الزنا خفي في الغالب، لو سكت بها المبلغ كبير، لكن إذا أخبر أنها زنت 3 مرات عيب ولا لا؟ عيب كبير، ربما ينزل ثمنه إلى النصف أو كذا، فلذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ولو حمل شعر، يعني لا يقول أنه والله لو علمت بينقص السعر وكذا، لا يجب عليها أن يخبر بالعيب ويبيعها بأي ثمن مهما قل، ولا يجوز أن يكتم العيب أو يمسك عن البيع لأنها رخيصة، يقول الله شريها ب1000 درهم والآن ما تجيب 400 فأنا بخسر، يجب عليها أن يبيعها ولو خسر لئلا يقر الخبث في أهله. ويجده بعد الثالثة، الصحيح أنه يجده. ثم نزل الثالثة فليبيعها، يعني ما في ذكر الجلد، لكن في روايات في صحيح مسلم ذكرت الجلد، فليجلدها ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. ورواه أحمد في رواية وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع. كذلك عند مسلم قال الخطابي معنى لا يثرب لا يقتصر على التثريب. هل كلام الخطابي صحيح؟
لا،
هذا صرف للحديث عن ظاهره. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعني لا يقتصر على التثريب، لا، فليضربها أو يجلدها ولا يثرب، يعني إذا جلد يجب أن يجلد، وإذا جلد لا يثرب. النهي عن التثريب عموما سواء جلد أم لم يجلد، فالتثريب منهي عنه مطلقا. هذا يدل على أن من وجب عليه حد سواء كان زنا أو سرقة أو نحو ذلك ثم أقيم عليه فلا يجوز التعرض له، لا بقذف بالزنا الذي حد منه، ولا بمثلا السرقة، يا سارق يا فاسق يا كذا، لا يجوز التعرض له بعد إقامة الحد، لأن الحد مطهر مكفر، فلا يجوز أحد أن يتعرض له بعد الحد. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
ولا يثرب عليها، هل هذا الحديث نسخ الآية؟ يكون من باب نسخ السنة؟
يعني هو قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، لكن القرآن فيه ذكر الجلد، فالقرآن ذكر الجلد، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. الآية هذه فاجلدوا نسخت نسخة الآية الأولى اللي فيها ذكر الحبس في البيوت، كلها في القرآن، جاء الحبس ثم جاء الجلد في القرآن. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما شرع الله، خذوا عني خذوا، قد جعل الله لهن سبيلا، يعني أنه أنزل ما ينسخ الحكم الأول، إذن هو منسوخ في القرآن. حتى الرجل كان في القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة، لكنها نسخت.
لكن التثريب نفسه نفس الحكم، التثريب أنه فأهدوا ما وفي
التثريب،
هل هذا
يمكن؟ يمكن نسخ القرآن ولا يثرب، لكن لما قال الحين الحد الحبس والتثريب، قال جعل وقال حتى أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم بينه، يعني نزول آية الجلد في سورة النور تدل على ماذا؟ على نسخ الحكم الأول كله. يعني لو دخلنا في الدقة هل هذا دليل على نسخ القرآن بالسنة؟ يمكن ينازع فيه، ما يسلم. قال آية الجلد والرجم نسخت الحكم الأول بأكمله، إذا كل الحكم الأول من الحبس والتثريب منسوخ بالحكم الجديد. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. هذا هو الرواية اللي فيها التصريح بإقامة الحد ولو لم تحصن. هل يقال تحصن بفتح الصاد أو تحصن بكسرها؟ أحسن بالوجه، كل واحد له معنى. ولم تحصن يعني أن السيدة والذي أحصنها بالتزويد، ولم تحصن يعني لم تحصن فرجها بالنكاح، فالضمير إما يعود عليها أو يعود على من زوجها السيد. قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها. هذا في التصريح بالجلد بعد الثالثة، إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، أقرب أنه بعد الثالثة، لأن بعض الروايات فيها اقتصار على الثلاث، والثلاث لها نظائر كثيرة في الشرع، كثير من الأحكام معلق بالثلاث، لا يحل امرأة تحد على ميت فوق ثلاث، لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، الثلاث لها يعني نظائر، والأقرب أنه بعد الثالثة يجب عليه البيع. وعن علي أن رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، يعني زادت في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقيم عليها الحد، فأتيت ووجدتها لم تجف من دمها، فأتيت وأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقيم عليها الحد، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وابو داود. هذا الحديث اختلف في رفعه ووصله، والأقرب أن المرفوع حسن، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا لفظ عام دل على مشروعية إقامة جميع الحدود، سواء كان قطعا أو جلدا أو حتى قتلا كحد الساحر والمرتد يقتل. لكن كما سبق بعض العلماء قيده بالثبوت بالشهود سدا لباب الاعتداء على العبيد من قبل الأسياد، فإذا ثبت بشهود أقدم على القتل أو قطعه، وإذا اتهم يثبت، قال له ثبت عندي أنه سرق، أين الشهود؟ فلان وفلان يسألون، نعم نحن رأينا وقد سرق، ثبت عليه حد السرقة، إذن يزول المحظور. بعض العلماء قال لا يقيم السيد إلا الجد فقط، وأما ما عداه فلا يقيمه لأنه قد يفتح باب شر، لكن الحديث فيه عموم، وهذا القيد وهو الثبوت بالشهود يزيل المحظور. فنجمع بين الحديث الأخذ بالحديث وبين زوال هذا المحظور. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قطعوا، ابن عمر رضي الله عنهما قطع يد سارق، وعائشة قطعت رضي الله عنها قطعت يد سارق لها عبد سرق، وحفصة قتلت جارية سحرتها، يعني ورد عن الصحابة أنه قال. أما إنكار عثمان على حفصة لما قتلت الساحرة أخبرته أنه ثبت عندها فسكت، كأنه أنكر يعني كيف قتلتها، أين البينة والثبوت؟ فلما ذكرت له أنه ثبت أنها سحرتها سكت وأقرها. كتاب القطع بالسرقة، باب ما جاء في كم يقطع السارق. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والترس ثمنه 3 دراهم، رواه الجماعة في لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، رواه الجماعة لابن ماجه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال تقطع يد السارق في ربع دينار، رواه البخاري والنسائي وابو داود. وفي رواية قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري. وفي رواية نقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. لو اختلف الصرف يرجع للدينار، لو اختلف الصرف فيما بعد وصار ربع الدينار 5 دراهم أو 4 مثلا وسرق 3، كانت هي 3 هي الربع، قطع سارقا في مجن قيمة 3 دراهم، لو تغير الصرف وسرق سارق 3 دراهم هل تقطع يده؟ نقول لا، لأن الدراهم هذه تقدير وليست أصلا، الأصل هو ربع الدينار، فالعبرة بالدينار، لو ارتفع الصرف وصار ربع الدينار وصار 4 دراهم فإنه لا يقطع في 3، لأن 3 كانت تقديرا في ذلك الوقت، والأصل هو الدينار، هو الأصل في التقدير، فيقدر قيمته في وقت السرقة سواء قلت أو كثرت. اليوم ما يتعامل بالدينار، يرجع إلى إيش؟ إلى القيمة، ما في إلا القيمة. الدينار كم؟ 4 جرامات من الذهب، الربع كم؟ جرام من الذهب، كم يساوي؟ ننظر الجرام كم يساوي جرام الذهب الغير المصفوف، غير مثلاً السعر الصياغة ما عندنا باب غير المصوغ مثل السبائك وكذا، كم قيمتها، كم يساوي الجرام، ننظر كم يساوي وقت السرقة وينظر يساوي مثلاً خلنا نقول تقريبا كم، ها لا لا أقل عندكم 150 وكذا، خلنا نقول 150 تقريبا 150، ننظر الآن يساوي 150 والسارق سرق 140 ما نقطعه، سرق 150 نقطعه، سرق 160 نقطعه، إذن ينظر في سعر جرام الذهب متى، يوم السرقة ولا يوم إقامة الحد، يقيم عليه حد بعد شهر شهرين ثلاثة، ننظر في أي وقت، يوم السرقة، يوم السرقة لأنه هو الوقت الذي سرق فيه، ولا عبرة باليوم الذي يقام فيه الحد. السرقة يعني وجوب القطع له شروط، هذا أحدها، هي ستة أو سبعة شروط تجب لإقامة الحد والقطع. الشرط الأول أن يكون المسروق مالا. كيف مالا؟ هل يمكن يسرق شيء ليس بمال؟ نقول نعم، كما لو سرق كلب صيد، كلب الصيد يباع على الصحيح لا يباع، ليس مالا، أنه ما يباع ولا يشترى، إذن هو مختص، يعتبرون مختص، يعزر من اعتدى عليه لأنه يجوز اقتناء كلب الصيد، فإذا قتل شخص أو سرقه فإنه لا يقطع لأنه ليس بمال، أو سرق آلات له، عود وكذا، آلات له من العود والرباب والكمان وكذا سرقها، هل يقطع؟ ما يقطع لأن هذه ليست مالا، هذا واحد. الشرط أن يكون مالا. كذا لو سرق إنسان، سرق إنسان، لقاله طفل صغير سرقه وهرب به وأخذ، هل يقطع ولا لا؟ يقولون لا يقطع لأنه ليس بمال. بعضهم قال يقطع من باب يعني قياس، إذا كان القطع لحفظ المال مال الإنسان فالإنسان نفسه من باب أولى، هو أغلى من المال يمكن يقطع من هذا الباب. أما آلات الله وكلب الصيد هذا ليس بمال وليس له ذلك القيمة، فما يقبل أنه من سرق إنسانا لا يقطع لأنه ليس بمال، لا، أنه هذا أهم وأغلى من المال. الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا حين الإخراج من الحرز، أن يبلغ قيمة النصاب، والحديث سمعناه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار كثير ولا قليل؟ قليل. لماذا صار قليلا؟ من أجل حفظ الأموال، لأنه لو كان كثيرا مثلا 10 دنانير، يعني أضرب 150 اللي قلنا في 4 ثم في 10، يعني 2000 5000 ريال، معناه لو سرق إذا كان نصاب 5000 مثلاً يمكن تشجع إنسان يسرق 4500، مبلغ كبير يضر بالمسروق منه، فقل النصاب لأجل حفظ المال، لأنه قد يعني يعجب إنسان يقول سبحان الله يقطع على شأن 150 ريال، يعني مثل ما يقولون يعني أنها ما تسوى، يعني قليلة، تقطع يد على 150؟ قل نعم تقطع، لا في شروط، هو الآن ما قطعناه مباشرة، ما قطعنا طبقنا الشروط، معنى هذا متعمد في شر وفي يعني تقصد للشر، ومعروف أن الذي يسرق مرة يسرق 100 مرة، السرقة مرض، من جرب السرقة يستمر على السرقات، لذلك سيأتينا حديث لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، يسرق الحبل تقطع يده، إذن معناه أنه يبدأ بالبيضة التي هي قليلة ثم يتدرج، والحبل ثم يتدرج حتى يسرق الأشياء الكبار. الشرط الثالث الحرز، أن يكون من حرز. الحرز ما ضابطه؟ يرجع فيه للعرف، حرز كل شيء بحسبه، حرز الأغنام الحظائر، وإن كانت الحظائر من شبك أو شبه ذلك، يعني مو بصعب أن واحد يشق الشبك ويسرق شات، لكن هذا حرز الحظائر، حز الأغنام، يعني صعب أن توضع في بيوت مسقوفة وكذا، هذا صعب. فالحرز حرز كل شيء بحسبه، حسب العرف. حرز الثمار إذا جدت وين؟ في الجرين. الجرين يعني مثل الغرفة التي أو المكان يجمع فيه الثمر بعد الجذاذ. حرز الأموال النقود في الصناديق المغلقة، لو ترك المال على الطاولة مثلا أو في درج مفتوح ما يقطع، لأن جرت العادة أن المال له قيمة كبيرة ويسهل حفظه فيوضع في الأدراج المقفلة. وهكذا على حسب يعني العرف. مثلا إنسان سرق إمامة شخص وهو صاحي، هل يقطع؟ نعم يقطع، لأن هذا حرص كونه معه، هذا يعتبر حرص لأنه محفوظة. شق جيب شخص وسرق منه يقطع، لأن هذا قد وضع ماله في جيبه، هذا مكان وضع الأموال. وهكذا يعني يرجع فيه إلى العرف. طيب هذا الحرص، يقولون لو أنه أتلف المال في داخل الحرز ما خرج به، يعني شخص دخل حظيرة أغنام وذبح وسلخ وشوى وأكل ثم خرج، هل يقطع؟ أكل شيء أكثر من النصاب، هل يقطع ولا ما يقطع؟
سرق،
لكنه الآن ما أخرجه، يعني القاطع يجب إذا أخرجه من الحرز. هذا الآن ما أخرجه، دخل الحظيرة وأكل ولما انتهى خرج، يقول ما يقطع لأنه ما أخرجه. لكن هل يمكن أحد يفعل هذا؟ هذا نادر، يعني صعب أن واحد يدفع حظيرة ويذبح ويشب نار ويطبخ، بعيد يعني. بس هذه أمثلة تفترض لبيان المسألة. أو يقولون أتلف داخل الحرز فقل ثمنه، يعني ذبح هذا مثلا عناق صغير وذبح وكذا وقل ثمنه بعد الذبح فنزلت عن النصاب وأخرجه بعد أن قل ثمنه، فلا يقطع لأنه أخرجه أقل من النصاب، وإن كان أتلفه داخل الحرز لكنه أخرجه أقل من النصاب. إذن لابد أن يخرج المال نصابا فأكثر من الحرز، هنا يجب القطع. كما هذه ثلاثة. الرابع ثبوت السرقة، تثبت بماذا؟ بشاهدي عدل، ولا يقبل ولا تقبل شهادة النساء في الحدود. شهادة المرأة تقبل في الأموال أو فيما يخص النساء كالرضاعة والبكارة ونحو ذلك، لكن في الحدود والقصاص لا تقبل. المرأة تغلب العاطفة، ربما أنها تأثرت وشاهدت بغير ما حصل. إذا أقر السارق هل يقبل إقراره؟ هل يثبت بإقرار مرة ولا لابد أن يقر مرتين؟ المشهور المذهب أنه لازم يقر مرتين مقابل شاهدين، مثل ما قالوا في الزنا ويستدون قصة ماعز، النبي عليه الصلاة والسلام رد 4 مرات فقالوا كل مرة مقابل شاهد، فكما أنه في الزنا لا يقام إلا ب4 مرات فكذلك في السرقة لا يقام إلا إذا شاهد مرتين. لكن هذا غير صحيح، حتى في الزنا سبق لنا أن هذا غير صحيح، وأن ماعز رضي الله عنه يعني لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يثبت من أول مرة أو ثاني مرة، لا رده لعله يتوب، وإلا هو يثبت من مرة كما قال لأنيس رضي الله عنه اذهب إلى امرأته هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات. فالأصل أنه إذا أقر غير مكره فإنه يثبت أو يقبل إقراره من أول مرة، إلا إذا ادعى الإكراه. إذا ادعى الإكراه فإنه ينظر في حاله، أن بعض الناس بعض المجرمين المتهمين يؤخذون إلى قسم الشرطة والتحقيق فيعذبون فيقر تحت الضغط، ويمكن ما يكون فعل لكن من شدة التعذيب يقر، فيأتي عند القاضي ويسجلون إقراره ويمضي عليه وكل شيء، يثبت يجيبون عند القاضي هذا فعل وأقر، فيسأله القاضي هل القاضي يعتمد على تقرير الشرط؟ لا، لابد أن يقر عند القاضي. فيسألها فعلت كذا يقول لا ما فعلت. طيب هذول جايبين كأنك قررت قال قررت تحت التعذيب يقبل منه إذا رجع إذا قال تحت التعذيب يقبل منه إنه مظنة فعلا الشروط مظنة التعذيب فلا يقبل إلا إقرار سليم بدون إكراه مرة واحدة يكفي ويقام على الحد. كم صار الخمسة أو الأربعة؟ الخامس انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة كل حدود تضرب الشبهات كما سيأتي في الأحاديث. مثال عن الشبهة في السرقة: شخص سرق من مال زوجته وضعته في صندوق وأقفلته حفظ، لكنه كسر الصندوق وأخذ من مالها فرفعته قال والله زوجتي أمن عليها أنا وياها الحال وحدة وأنا أخذ منها الحين وعوضها بعدين وهي رفضت تعطيني لكن أنا مضطر فأخذت أنا مشي أموري وبعدين عوضها. وزوجي يقول لا سرق مني، هل يقطع الآن ولا ما يقطع؟ يقول ما يقطع لأنه فيه يعني ميانة كما يقولون إدلاء يسمونه إدلاء، يدري أحدهم على الآخر لقوة العلاقة بينهما ويعيشون في بيت واحد حالهم شبه يعني كأنه واحد، لكن هذا مال الزوج غير مال الزوج، هذه من باب الشبه. شخص سرق من أبيه من مال أبيه المحرز هل يقطع؟ الجواب لا، أنه له حق في مال أبيه. شخص سرق بيت مال المسلمين كسر الصندوق وسرق من بيت المال ما يقطع لأن له حقا في بيت المال، عنده شبهة أنه له نصيب في بيت المال. وشريك سرق من شريكه له شبهة لأنه له شراكة في المال، وهكذا يعني الشبهة متنوعة. فمع الشبهة يدرى الحد. في شرط مختلف فيه، هذه ستة الآن، في شرط مختلف فيه وهو مطالبة المسروق منه. بعضهم يشترط هذا الشرط يقولون لا يقام إلا إذا طالب المسروق منه، إذا طالب القطع. لماذا؟ يعني كيف يمكن يثبت بدون مطالبة؟ لأن قد يقول قائل إذا لم يطالب لم يثبت، لأنه كيف يمسك السارق إذا بلغ المسروق منه؟ يعني أقول ما يلزم، يمكن أن الناس وجدوا هذا يسرق فأخذوا بدون علم أو بدون مطالبة صاحب المال، وجدوا يسرق فأخذوا ودوه للقاضي أو الشرطة وسلموا المحكمة واعترف أو شهدوا عليه. الآن ما طالب صاحب المال، يمكنه ما درى الآن ما علم، فنقول هذا الشرط ليس صحيحا لأنه ما عليه دليل. الشرط أنه يصل إلى الحاكم، إذا بلغ الحاكم وجب، ليس هذا دليل على مطالبة صاحب المال. فلو أخذ السارق واعترف أو ثبت بشهود فإنه يقام عليه الحد، لأن الحد حق لله وليس لصاحب المال. صاحب المال حقه أن يرد إليه المال، فالسارق يطالب برد ما أخذ أو ضمانه ويقطع، هذا حق صاحب المال، والقطع حق لله عز وجل. وذلك لو عفى بعد أن يصل القاضي فليس ذلك، لكن حد القذف لو عفى بعد أن وصل القاضي يسقط لأنه حق للشخص. في رواية يقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12. رواه أحمد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. فقيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. رواه النسائي. يعني ثمن المجن لأنه يساوي ربع دينار، لكن لو اختلف يرجع إلى الدينار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال العمش كان يرون أنه بيض الحديد، والحبل كان يرون أن منها ما يساوي دراهم. متفق عليه. وليس لمسلم زيادة قول العمش، يعني هذا خروج عن ظاهر الحديث، يعني أراد أنه يبين أو يفسر الحديث لأنه سرق بيضة حديد تساوي أكثر من ربع دينار، لكن هذا خلاف الظاهر. ظاهر إذا أطلقت البيضة فهي بيضة الدجاجة التي يأكلها الناس عادة، أما بيضة الحديد فليست هي الظاهر من قول أو من ذكر البيضة. والحبل كذلك يعني في الغالب أنه زهيد لا يصل حد النصاب، لكن الأقرب كما سبق أنه يتدرج، يبدأ بالأشياء الصغيرة ثم يتدرج إلى أشياء كبيرة، لأن المال حلو، فإذا ذاق الإنسان بدون تعب يبدأ يفكر اليوم سرق 10 ريالات أو طعام حول هذا المبلغ، يقول ها طيب ليش ما أسرق 100، لأن ذاق حلاوة 10 بدون تعب بسهولة، أول ما يبدأ يسرقها بسهولة لأن أشياء زهيدة فيأخذها بسهولة، ثم يبدأ يتدرج. كثير من الصغار يسرقون من البقالات لأنهم يحبون الكاكاوات والأشياء الحلويات وهذه، وربما أهله ما يعطونه، يعطون مثل ريالين أو 5 أو كذا، وهو يبغى أشياء أغلى فيروح يشتري شوي من بالفلوس اللي معه ويأخذ أشياء يضعها في جيب ثم يدي صاحب المحل. هذه مرتها كثير من الصغار، لكن بعضهم يقف إذا كبر وبعضهم يتدرج ويستمر عياذا بالله حتى يسرق نصاب ومن حرص، يعني يتمرس على السرقة. والأشياء الغالية في الغالب أنها في أحراز، فيبدأ يتجرأ على الكثير. هل يجوز لعن المعين؟ لعن الله السارق، لو رأينا سارقا هل يجوز لعنه؟ أخذا بهذا الحديث نقول لا، ما يجوز، هذا لعن بالوصف وليس بالشخص. طيب ما الدليل على أنه لا يجوز لعن المعين، العاصي المعين، السارق أو الشارب؟ نقول لأن حمارا الذي يؤتى به كثيرا قال رجل لعنه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني الشارب ملعون بالوصف، لكن اللعن هنا لا ينطبق على هذا، عنده مانع من اللعن وهو حب الله ورسوله، فيمكن الإنسان أنه يفعل كبيرة ولا يعذب عليها لما عنده من الأعمال الصالحة التي تكفرها، فلا يلزم أن من فعل كبيرة فيها لعن أن يكون ملعونا. هذا يجرنا إلى التفريق بين الفعل والفاعل، يعني مثلا إذا قلنا هذا الشيء كفر، هذا الشيء كفر، هل يلزم أن من فعله يكفر مطلقا ولا ما يلزم؟ ما يلزم حسب الحال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالين لمن قال أو فعل الكفر ولم يكفر، الأول الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، قال كلمة كفر بلا شك بلا خلاف، لكنه العذر الخطأ لأنه طاش عقله فقالها على طريق سبيل الخطأ، هذا ما يكفر بلا شك. والثاني الذي أمر أولاده بإحراقه وأن يذروا نصف البحر نصف البر، فقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذب أحدا من العالمين، هذا شك في إيش؟ في قدرة الله على البعث، والشك في البعث كفر. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، هذا متردد، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه، قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلق، جعله كفرا. لكن هذا غلب عليه الخوف وجاهل هذا الأمر فعذر بالجهل، فقال ما حملك على ما صنعت؟ الله سأله وهو أعلم، قال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، يعني ليس الإنكار، ليس الكفر، ليس الشك في البعث، لا الخوف، مخافتك يا ربي هذا الحامل، فالله عز وجل غفر له. باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه 5. الثمر يعني المعلق كما سيأتي في حديث عمرو، والكثر هو الجمار، يعني لو أن شخصا قطع يعني قص نخله وكذا وأخذ الجمار، الجمار معروف هو شيء أبيض حلو يكون في قلب النخلة. أحيانا إذا قطعوا نخلة لا يريدونها يكسرونها ويخرجون الجمار، هذا يؤكل ويباع طعام طيب، فمن سرقه فلا قطع لعدم الحرص. وعن عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، إيش معنى معلق؟ يعني على الشجر قبل الجذاذ، فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة، هذا قيد، فلا يجوز إنسان أن يأخذ من الأشجار إلا لحاجة، حاجة فقير أو عابر سبيل ومحتاج للطعام فلا بأس أن يأخذ قدر حاجته يأكله في الحال ولا يحمل معه. فقال ومن خرج منه بشيء يعني حمله معه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يغرم مثليه يعني أخذ ما قيمته 100 يغرم 200، لمن تكون 200؟ لصاحب المزرعة ولا 100 لصاحب المزرعة و100 في بيت المال؟ الثاني، أن صاحب المزرعة أخذ منه ما يقابل 100 فليس له أن يأخذ أكثر من حقه، فيأخذ منه 200 يعطى صاحب المزرعة قدر ما أخذ والباقي يجعل في بيت المال على سبيل التعزير. الأول غرامة يعني غرامة لما أخذ يعني يغرم ما أخذ بمثله أو بقيمته، والثاني تعزير. ومن سرق والعقوبة يعني جلدات نكال كما جاء في بعض الروايات، يعاقب القاضي بما يرى من التعزير. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، رواه النسائي وابن داود. هذا هو دليل الحرص، بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو المكان اللي يحفظ فيه الثمر، معروف أصحاب المزارع إذا جدوا تمر أو الحب حصدوه يصفونه ويجعلونه في غرفة مثلا أو مكان يجمع فيه الثمر يحفظ فيه حتى يتيسر نقله لبيعنا ونحوه. فإذا جذ صاحب المزرعة فقد أحرزه وضعه في هذه الغرفة صار حرزا له، لكن لو سرق من على من 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 على الشجرة ليس فيه قطع، ليس بحرز. لكن لو فرضنا أن هذه المزرعة محصنة بأسوار منيعة تسور السور ودخل وأكل وخرج يعني أخذ نصاب وخرج به ولا يقطع لأنه هذا حرز له، يعني مثلا عنده مزرعة واحد في داخل بيت سور البيت سور منيع وهذا تسلق السور وسرق يقطع. لكن الغالب في المزارع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى إلى يومنا هذا في الغالب المزارع الكبار ما عليها أسوار لأنه مكلفة، من اللي بيبني سور على مزرعة طولها مثلا 500 متر في 500 ما يضعون حتى الشبوك ولا الحواجز ما يضعون، المزارع مفتوحة فكل يدخل فلا يكون حرزا. في رواية سمعت رجلا مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ في مراتعها يعني الشاة التي يأخذها من المرعى، قال فيها ثمنها مرتين يعني مثل الثمر المعلق يؤخذ منه الثمن مرتين وضرب نكال، هذا تفسير للتعزير، لكن ما يلزم يعني ما ينحصر في الضرب، لو رأى القاضي يحبسه شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل على حسب اجتهاد القاضي يختار من العقوبة ما يردعه، والتعزير يختلف حسب الفعل حسب الشخص هل له سوابق ما له سوابق. في بعض الناس متمرس لو يعني عوقب بعقوبة خفيفة ما يردعه يطلع ويروح يسرق مرة ثانية، فالناس لأول مرة وندم وربما بكى وندم وكذا فهذا يخفف عنه، إذا ترجع فيه لاجتهاد القاضي. وما أخذ من عطنه ففيه القطع، المراد بالعطن هو المراح الحظائر وما شابه سواء كانت من مبنية بالطين أو بغيره أو بالشبوك أو ما شابه ذلك، حظيرة إذا كانت يعني حظيرة قائمة لها جدران سواء من طين أو غيره فهذه تعتبر حرزا ولازم تكون مسقوفة، لأن هذا صح. ولم تجد العادة بحفظ الأغنام في أماكن مسقوفة، إنما تكون حظائر سور من أي شيء وليس لها سقف. ما قال وما أخذ ثم وما أخذ من عطن في القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها. قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة. إيش معنى خبنة؟ خبنة يعني يضع في ثوبه ثم يلف عليه. ما زلنا لليوم نسميها خبنة، ولا لا تسمونها أنتم إيش خبنة ولا ما تعرفون الصفطة اللي في الثوب هذه، يعني نسميها خبنة، يعني إنها نفس الشيء لما مصفوط مخيط. خبنة يعني إذا لف الثوب سمى خبنة، أو بالحديث خبنة بالضبط. ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. هنا قال من أخذ بفيه بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، لم يذكر الحاجة. هل يجوز أن يأخذ إنسان من المزارع المفتوحة ويأكل بدون حاجة ولا ما يجوز؟ واحد راح يتمشى في مزرعة وأكل من الثمار تمر أو أي شيء، بدأ يأكل ولم يحمل شيئا، هل يجوز ولا يحرم؟ أنا أقول يحرم، لأن هذا مطلق ويرد إلى المقيد. يعني الرواية الأخرى من ذي حاجة، يعني من صاحب الحاجة، ومن السبيل العابر السبيل ومحتاج للأكل بحاجة للأكل. لأن الغالب يعني في ذلك الوقت أنه ما في يعني قرى متواصلة وأماكن بيع الطعام وكذا، فقد ينفد زاد المسافر أو يخاف النفاد فيحتاج للأكل من ما يمر عليه، ويكون مثل الضيافة يجب بذله. أو إنسان فقير يعني محتاج ومضطر للطعام وأكل ما يدفع به حاجته فلا بأس ما لم يحمل. أما الأكل بدون حاجة فالأصل في التحريم، لأنه مال الغير فلا يجوز الاعتداء عليه. ومن احتمل فعليه ثمن مرتين وضرب نكال. وضرب ونكال رواية مشهورة، ضرب ونكال. وما أخذ من أجرانه يعني من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ما يأخذ من ذلك ثمن المجن، رواه أحمد والنسائي. والمجن كما سبق كان يساوي ثلاث دراهم ربع دينار، لكن لو اختلف يرجع إلى الدينار. وما لم يبلغ، والابن ماجه زاد النسائي في آخره، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. يعني الغرامة والجلد يكون في أمرين، الأمر الأول إذا أخذ من الثمار المعلقة وأخذ وخرج به ولو بلغ النصاب، والثاني إذا أخذ من الجرين لكن دون النصاب، ما بلغ النصاب فهو حرام ويعاقب لكن لا يقطع. فكل من سرق دون النصاب يعاقب لكنه لا يقطع، يعزر من غير قطع. وعن عمرو بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة، معروف الأترجة يشبه البرتقال والليمون لكنه كبير، في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فأمر بها عثمان أي الأترجة أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 دينار، فقطع عثمان رضي الله عنه يده، رواه مالك في الموطأ. يعني هذا الذي مشى عليه الصحابة رضي الله عنه كما في الأحاديث، إذا بلغ ثمن إذا بلغ ربع دينار ففيه القطع أيا كان. وهذه الأترجة يحمل على أنها محرزة ليست على الشجرة. باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه للعرف. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذت السارق. خميصة الكساء اللي يضع على الظهر، وكان يتوسدها، يعني أخذ هذه الخميصة جمعها وضعها وتوسدها، يعني وضع رأسه عليها ونام. ف فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن 30 درهما؟ لأن صفوان كان من الأسياد شراف العرب وله مال كثير، فاستقل هذا الثمن ثمن الخميصة 30 درهم ويقطع في ثلاث دراهم، كيف في 30؟ لكن حتى 30 استقل صفوان رضي الله عنه مقابل القطع. قال يا رسول الله في خميصة ثمن 30 درهما أنا أهبها له أو أبيعها له؟ قال فهلا كان قبل أن تأتيني به. رواه 5 إلا الترمذي. وهذا يدل على مسألتين، المسألة الأولى أن الشيء مع صاحبه حرز. قالوا قال إنه نائم. نائم كيف حرزه نائم؟ النائم لا يشعر، لأن قل نائم وقد توسده، فإذا هو قد أحرزه بوضع رأسي عليه كأنه يحرسه، فهذا أخذه من تحت رأسه. لكن لو نام شخص وضع جواله بجواره ونام وجاء شخص وأخذه وذهب به ثم أخذ، هل يقطع ولا لا؟ جواب لا، لأن هذا مفرط. لكن لو أخذه من جيبه مثلا، أدخل يده في جيبه وأخذ الجوال يقطع، لكنه هذا نام وضعه بجواره. كثير من الناس في الحرمين وغيره إذا نام يضع جواله بجواره، فيجي بعض ضعاف النفوس يمرون على النائم، إذا ما رأى أحد مستيقظا أخذ ما يستطيع أخذه من هذه الجوالات، فهذا لا يعتبر حرزا لأن النائم مفرط تركه بدون حراسة إلا إن أخذه من جيبه، هذا حرز. إذا الحرز على حسب، هذا الخميصة محفوظة بوضع رأسي عليها. وفي رواية لأحمد النسائي فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول، المسألة الثانية أنه إذا وصل الحد إلى الإمام فلا عفو، لأنه ليس حقا للمسروق منه حتى يستطر، هذا حق لله، لكن من رحمة الله عز وجل أنه يدفع الحد أو يدرى ما لم يصل الإمام. يعني إذا ما وصل فالسارق أو فاعل الحد في سعة حتى يصل إلى الإمام. وعن عمرة بنت عبد الرحمن وفي رواية لأحمد والنسائي فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء، يعني مثل قريب من القصة الأولى، يحمل أنه سرقه إما أن يكون صاحبه لابسا له أو نائما عليه. 8 3 دراهم. رواه أحمد وابن داود والنسائي. فهو ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه 5 وصححه الترمذي. من الخائن؟ الخائن هو الذي يجحد الأمانة، سنتؤمن على شيء قال خذ هذا خلو أمانة عندك، جاء صاحبه بعد مدة قال وين الشيء الفلاني؟ قال ما عندي شيء، ما أخذ منك شيء. طيب ما في بينة، هذا ائتمنه وثق به وأعطاه وخان، ثم ثبت عليه أنه خان الأمانة، هل يقطع؟ الجواب لا، لأنه مؤتمن ولم يعتدي على حرز، يعني في تفريط من صاحب الأمانة حيث لم يشهد عليه، مكنه من ماله وتركه ولم يشهد عليه، ففيه نوع تفريط من صاحب المال. والقطع شديد، يعني لا يثبت إلا بسرقة كالشمس، يعني السرقة ما له أي عذر في السارق. وعدم القطع ليس على الجواز، الإثم والعقوبة والتعزير شيء والقطع شيء آخر، يعني هذه الشروط لتقليل القطع لأنه شديد، فلا يقطع إلا سارق ما عنده أي شيء متعمد في خبث متعصب فيه. والغالب أنه لا يتوب السارق إلا بالقطع سبحان الله، وأحيانا يعود بعد القطع، يعني يعود بعد حتى بعد القطع لقوة، يعني ترسخ هذه السرقة في قلبه، تقطع يده يخسرها ويقدم على السرقة. أنا رأيت شخص لهذا ولا في أحد السجون مقطوع يده، قال المسؤول عن السجن، قال من بعيد يشوف، قال شفت هذاك، هذاك قطعت يده قبل فترة وترك، والآن رجع بقضية سرقة ومحكوم عليه بقطع رجل اليسرى. صلى الله عليه وسلم. يعني الشر شلون يتعصب في الشخص. فلما إذا سمعت الحدود والجلد والرجم والقطع وكذا، إياك أن يكون في نفسك أن هذه فيها شدة وفيها شناعة وفيها كذا، كما يروج المنافقون وأصحاب الشهوات. فإياك أن تغتاب من هذه الأحكام، تنزيل من حكيم حميد، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وهو أعلم بعباده، فيفرض ما يناسب الحال. مهما عوقب السارق في الغالب أنه لا يتوب، يعود، لو سجن، لو ضرب، لو غرم، مهما يكون يعود. إذا قطعت يده صارت أولا فقد هذا العضو الذي يستعين به على السرقة، والأمر الثاني أنه يتذكر العقوبة كلما رأى يده مقطوعة، تذكر عقوبة ما ينساها أبدا، لكن لو ضرب ينسى بعد كم يوم، يذهب العلم ينسى، سجن سنة سنتين طلع نسي السجن، لكن هذه لا عقوبة ملازمة، تشويه، فقد عضو لا ينسى أبدا. الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم. إذن الأول خائن هذا ما يقطع، والمنتهب، من المنتهب؟ هو الذي يسرق علنا، يسرق علنا. كيف يسرق علنا؟ يسرق ثم يهرب، يعني يفر، فلا يؤخذ إلا بعد مدة. فهذا الحامل على السرقة أنه متمكن من الهرب، يأخذ الشيء ويهرب به، هذا ما يقطع، لأنه لم يسرق من حرص. ولا مختلس، المختلس هو الذي يسرق خفية، والغالب أن يسرق خفية أنه يكون بدون حرص، يعني يأتي إلى محل في بضائع، في كذا، في أموال، في الدرج غير مغلق، فيغافل صاحب المحل ثم يأخذ خفية، إذا أخذ لا يقطع لأنه لم يسرق من حرص. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وابن داود. هذه مشكلة، قضية المخزومية أشكلت على كثير من أهل العلم، قالوا كيف تقطع وهي لم تسرق من حرص، استعارت، أعطوها يعني هذا المتاع أخذته بإذن من أصحابه، لم تكسر حرزا وإنما أخذته من أصحابه، فكيف قطعت وهي لم تسرق من حرز؟ اختلفوا في الجواب عن قصة المخزوم، منهم من قال إنه جاء في بعض الروايات فأمر بالمرأة التي سرقت، فقالوا لعلها سرقت وجحدت المتاع، يعني فعلت الأمرين، بعض الرواة ذكر واحد والثاني ذكر الثاني، ولكن هذا التوجيه فيه بعد، لأن قال أمر بالمرأة المخزومية التي امرأة كانت تجحد المتاع فأمر بها، يعني الجحد هذه الفافة السببية تسمى، يعني جحدت فقطعت، فالجحد هو سبب القطع، فالحمل على سبب آخر في بعد. ثم أيضا السرقة، رواية سرقت يمكن أن تفسر بجحد العارية، اعتبرها الراوي أنها سرقة لأنها أخذت مالا ليس لها، فيمكن يصدق علينا سرقت بالمعنى، واضح؟ فهذا الجواب فيه بعد. الجواب الثاني قالوا السرقة أن تجحد المتاع، قالوا هذا خاص بمن جحد المتاع العارية غير الأمانة، العارية، لأن عدم القطع يفتح باب شر، فهذا يفضي إلى سد باب العارية، إذا انتشر جحد العارية فإن كل واحد يستعار ويطلب منه شيء يقول لا، خاف أنه يجحد، صعب أنه يجيب شهود يثبت وكذا، يستحي منه. واحد جاء قال عرني ساعتك، جوالك، قلمك، سيارتك، كذا، ويعني العارية في معرفة، ما يجي أحد يستعير منك ما يعرف، فلو قلت ما قال بس جيب شهود، صح، ما يمكن هذا، ما يمكن، إما أن تعطيها بدون شهود أو تعتذر. فالإشهاد بعيد. فإذا إذا فتح باب الجحد للعارية صار سببا لانقطاع المعروف بين الناس. ولذلك يقولون إنها مستثنات من السرقة بدون حرز. هي لم تسرق من حرز، أخذت المال من أصحابه، لكنها مستثنات بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قطعها، فنقول هذا حديث قائم رأسه يدل على أن جهد عليه يقطع حتى لو لم يكن خاص. يعني حديث إذا حين يويل مجيء الجرين ففي الخلق يقول نعم أدلة تشترط الحرز، لكن جاء دليل يستثني مسألة ما في إشكال، هذه مستثنات من الحرز. والمؤلف ذكر الروايات ليتبين أنه قطع لأجل الجحد، وقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال أبو داود رواه ابن أبي نجيع عن نافع عن صفية بنت عبيد قال فيه فشهد عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، يعني رتب القطع على الجحد. فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله، يعني تهديد له وتوبيخ، لا أراك يعني لا أراك مرة أخرى تأتي تشفع في حد. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني واضح أن قطعة من أجل جحد العارية صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على تحريم الشفاعة في الحدود، وأنها من الكبائر. جاء بحديث من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، يعني صار ندا لله. الله يأمر بإقامة الحد وهذا يأمر بعدم إقامة الحد، فلا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، والشفاعة تكون من الكبائر. لكن أسامة رضي الله عنه محمول أنه لم يشعر لم يعلم التحريم، شفع من يعني على العموم في فضل الشفاعة. وفي رواية قال استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي، يعني تأتي تقول أنه فلان يريد منكم كذا، أرسلني أو أرسلتني فلانة تقول أعيروني كذا، فهم يظنون هذه خادمة يعني أرسلتها فلانة لتأخذ العارية، فيثقون بالمستعيرة يعرفونها فيعطونها على أنها تودي للمرأة المذكورة وهي تكذب في هذا ولا تعرف. فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شرع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رواه أبو داود والنسائي. ويعني جاءت بعض الروايات أنها صلحت وتابت وصلحت بعد القطع. كانت تقول عائشة كانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تابت بعد القطع وصلحت. باب القطع بالإقرار وأنه لا يكثر فيه بالمرة. عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، يقال إخالك بالكسر والفتح، ما إخالك ما أخالك يعني ما أظنك، قال بلى مرتين أو ثلاثا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم جيئوا به، قال فقطعوه ثم جاءوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله واتوب إليه، فقال استغفر الله واتوب إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه. رواه أحمد وأبو داود، هذا حديث ضعيف فيه رجل مجهول، ولو صح لحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقنه العذر والتوبة لأنه جاء طائعا مختارا، مثل ما جاء ماعز رضي الله عنه، وفرق من جاء تائبا ومن أخذ من غير التوبة. من جاء تائبا يلقن العذر، لعلك ما سرقت من حرص، لعلك سرقت شيء يصير، لو رجع قال لي صح أنا ترى ما سرقت من حرص، يترك ولا لا؟ يترك، أنه ما ثبت عليه، واللي جاء يخبر فيترك. لكن لو قال لا أنا سرقت من كذا وكذا وكذا وبين السرقة يثبت مرة واحدة، لكن تركه ليتوب على موضوع ثاني. وكذلك النسائي لم يقل فيه مرتين أو ثلاثا، وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه. قال ما إخالك سرق؟ قال بلى. وعن القاسم عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنة واحتج به. العموم الله لم يثبت عن ثبوت عن علي رضي الله عنه، لكن لا ليس فيه نص مرفوع، والأصل أن الإقرار يثبت من أول مرة. باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، شملة نوع من اللباس، فقال يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخاله سرق؟ فقال السارق بلى يا رسول الله، فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. الحسم هو أن توضع اليد بعد القطع في زيت مغلي من أجل أن يقف الدم، لأن الزيت يشفي العروق فتنسد فلا ينزف، أن لو ترك ينزف لمات. لكن هذا الحسم ليس متعينا، لو يعني الطب إذا وصل إلى يعني أتى بطريقة ثانية لا بأس، الحسم ليس للتعبد وليس عقوبة، إنما معقول العلة لأجل إيقاف الدم، فإذا أمكن إيقافه بطريقة أخرى فلا بأس ولا يلزم الحسم، إنه تعذيب النار أيضا لكنه لئلا يموت، لكن إذا أمكن أن يعني يعالج بطريقة أخرى. وهذا الظاهر هو الواقع الآن في الطب، أنهم يعني يعالجوا ما يحتاج حسم. أنا أذكر حضرت سارق قطعت يده قديما، فقطعوا يده لفوه بقماش ومشى، ما وضعوه في الزيت. ظاهر أنه الطب له يعني احتياطاته وكذا، يمكن في أشياء تعطى أوبر وكذا توقف الدم، المقصود إيقاف الدم. صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموا ثم اتوني به، فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، فقال قد تبت إلى الله، قال تاب الله عليك، رواه الدارقطني. وهذا يعني أيضا فيه ضعف، فالحسم ثابت، يعني حسم مثل ما قلنا ما في إشكال، حتى هذه فيه ضعف لابد منه لئلا ينزف الدم. أما تلقين التوبة فهذا أيضا مشروع للقاضي يلقنه، حتى لو أن الحد يكفر، لكن كون يتوب مع الحد يكون أفضل، وأيضا للمستقبل أجل أن يصلح مستقبلا. وعن عبد الرحمن بن حريز قال سألنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، رواه الخمسة الأحمد في إسناد الحجاج بن مرطاه وهو ضعيف. يعني هذا لا يثبت، تعليق اليد في عنق السارق لا يثبت، ولذلك لا يشرع تعليقها. وهذا فيه أيضا فيه يعني مبالغة في عقوبة هذا السارق، كونه تعلق في عنقه يوم ويومين وثلاثة، يعني هذا شيء زائد على الحد ولم يثبت، فلا يجوز للحاكم أن يفعله. لكن الحد كافي في الردع والزجر والتطهير. اليد مقطوعة هل ينسى؟ لا يمكن أن ينسى ويده مقطوعة، فتعليق اليد ما لها، لكن علقت أمام الناس لأجل الردع لا بأس، تعلق في المجمع اللي اجتمع في الناس قام تحد تقطع تعلق مدة يعني ساعات وكذا لأجل الردع لا بأس، أما التعليق يد السارق فحديثه ضعيف ولا يشرع. باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفاعة فيه. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه النسائي وابو داود. تعافوا الحدود فيما بينكم. طيب قلنا قبل قليل أن الحد ليس حقا لصاحب المال إنما حق لله، كيف يعفو؟ ليس مراد أنه حق له يعفو عنك القصاص، المراد تعافوا يعني لا ترفعوه إلى القاضي. طيب لو قال قائل: هل الأفضل الستر وعدم الرفع أم الرفع؟ ها؟ هل هو دائم ولا في تفصيل؟ في تفصيل في الحديث الآخر، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات أثراتي من الحدود. رواه أحمد وابو داود والربيعة. يعني هذا الحديث ضعيف لا يصح، حتى موقوفا ضعيف، لكنه ثبت عن عمر بن مسعود وجاب من الصحابة رضي الله عنهم، فثابت من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن الأفضل هو العفو، إقالة ذوي الهيئات أثراتي من الحدود، يعني الحدود ما تقال، وهناك قال تعافوا الحدود، فالجمع بينهما أنه الخطاب هنا يعني فيما جاء الصحابة رضي الله عنهم يؤيد المرفوع أنه أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود لا تقال، يعني إذا بلغت الحاكم، يعني هذا خطاب للحاكم، الحاكم القاضي يقال له إذا جاءك شخص لم يفعل لم يرتكب حدا، يعني ما وجب عليه حد لكنه فعل معصية توجب التعزير، وهو له هيئة، ما معنى هيئة؟ يعني له سمعة طيبة، له سمعة طيبة في الدين وفي الدنيا، إنسان مسؤول كبير ويعرف بالصدق والخير، لكنه زل في هذه المرة، فهذا الأفضل أن يعفى عنه، لا سيما إذا أظهر الندم وطلب الستر، الأفضل أن يعفى عنه ليكون تشجيعا له على المواصل عدم الرجوع إلى تلك المعصية. بعض الناس لو عوقبوا صاحب هيئة ذهب جاهه، فيعني يحصل أثر سيء على نفسه، فربما يكون سببا لانتكاسه، فإذا عفي عنه أعين على مواصلة السير، أنه صاحب هيئة من قبل، يعني صاحب سمعة طيبة وأعمال حسنة، فيعان على الاستمرار على ما وعده. لو قيم عليه الحد أو التعزير وفضح لكان السبب في انتكاسه. إذن الجمع بينهما نقول أقيل ذول الهيئات عثراتهم إلا الحدود إذا بلغت الحاكم، يعني خطاب للحاكم، الحاكم له أن يعفو عن التعزير للمصلحة لكن لا يعفو عن الحد، تعافوا الحدود في قبل أن تصل إلى الحاكم. وعن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن عوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا ويريد أن يذهب إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير رضي الله عنه: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، أو المشفع، لعن الله الشافع والمشفع. رواه مالك في الموطأ. إن هذا موقوف، فلعن الله الشافع والمشفع، أو المشفع يعني من قبل الشفاعة، إذا قبل السلطان الشفاعة، فاللعنة هذه من كلام الزبير رضي الله عنه، لكن لا شك أنه كبيرة، الشفاعة بالحدود من الكبائر كما سبق. واضح أن الحديث قول الزبير يوافق الحديث السابقة. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، قال من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجتر عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. ويم الله، ايش معنى ايم الله؟ ويم الله همزه قصر، ويم الله ها اصل، لكن ايش تقديره؟ هو في اختصار اصله وايمان الله، يعني وايمان الله التي يحلف بها، لكن في اختصار صار ويم الله، هو قسم بلا شك. ويم الله لو ان فاطمه محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سرقت فقطع محمد يدها، متفق عليه. حشاها أن تسرق رضي الله عنه، لكن أراد عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر، وأنه لا يمكن للحاكم أن يعفو مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.